بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا نورة.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بكلمك في مسألة هذا ورث عند ثلاث بنات.
نعم.
ولد واحد.
نعم.
وفوا بنتين الله يرحمهم، وبقيت أنا والولد، يعني قدحن كبار يعني في السبعين وفي الستين. وقام أخوي الله يطول عمره ورش حادث في البيت الحكومة، بيتنا أخذه مشروع في الجنوب. قلت عطني قسمي منه، قال ما طلعنا شيء، الحكومة مي بظلمة أحد، يعني الله يسامح اللي بقول. المهم بقي أراضي ومزارع ودا ويبيعها. يوم سألتها قلت ليش تبيعها؟ قال هذه أرضي وأنا حر فيها، إيش أسوي؟ مالي ورث مع أنا وبنات خواتي اللي متوفين.
وهذه كلها كانت باسم الوالد؟
لا يعني الوالد توفى الله يرحمه، وبقينا إحنا يا ثلاث بنات وولد.
إيه داري أدري أختي نورة، بس هذه اللي خلى الأراضي والبيت هذه كلها تبع الوالد
أبوي الله يرحمه. أيوه هو
مسجل باسمه. مسجل باسمه.
أيوه ما عطاني شيء من الحلال الأول والغنم والدبش وانت بالكرامة، يعني خليتهم. قلت شو أسوي؟ يوم بيع قام يبيع المزارع وذا، قلت عطني يا أخوي اللي تقدر فيه من حقي، يعني
نعم.
ما يسوى علينا كبار ونروح في سين وجين. قال لا هذه أراضي لي أنا، حمسوي له وكال
حقي. أيه
ايش رايك يا شيخ هذا؟
طيب.
كلام
الله يعطيك العافيه. ابشر يا نور.
الله يعطيك العافيه.
يا مرحبا. ابو عبد الله.
السلام عليك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
طيب.
مرحبا.
الشيخ تعالك قل ما يوحى الي من كتاب اقم الصلاه ان الصلاه تنهى.
ايش ابو عبد الله اعد لو سمحت؟
ان واتلو ما يوحى اليك من الكتاب.
ايوه.
اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما أدري تفسير الآية هذا الشيخ، يعني إذا كان صلاتنا ما أديناها شيء ما تنهانا عن مثل معاصي أو شرب محرمات أو شيء.
شاف. أبشر أبو عبد الله.
شكرا.
مرحبا شيخ. مرحبا. موسى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
يا شيخ أنا أمس فاتتني صلاة العشاء ونسيت أصليها، فكيف أقضيها يا شيخ؟ هل أقضيها مع صلاة العشاء اليوم أو أقضيها الآن
إن شاء الله؟
السؤال الثاني يا شيخ، ما هو اسم الله العظم؟ هو اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا مبتلي من 4 سنين الحمد لله رب العالمين، راضي بقضاء الله وقدره، وكثير من الناس يعني يخبروني يا شيخ أني أقدم أشتري خروف وأذبح يعني أمام البيت وبنية الشفاء وأوزع اللحم على الفقراء، هل هذا عمل صحيح أو شيء ثاني يعني يا شيخ؟ وأدلني يا شيخ على عمل طيب يعني.
إيش نوع الابتلاء يا موسى؟
والله مرض يا شيخ في الأعصاب والعضلات.
سالم شفاك الله وعافاك. أبشر موسى.
وللعلم يعني أنا الحمد لله يعني أصلي قيام الليل وأصلي الوتر والشفع وصلاة الضحى والسنن اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، والحمد لله يعني
موفق يا موسى. بارك الله بك. تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا لك. يا شيخ.
أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
الله يا شيخ يبارك في عمرك ويعطيك الصحة والعافية دائما وأبدا، نسأله باسم العظيم وجهه الكريم رب العرش العظيم.
آمين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
يا شيخ أنا لي 9 سنين وأنا مرة وأنا يا شيخ أتابعك.
الحمد لله.
اللهم له الحمد توفيق من رب العالمين.
الحمد لله.
أنا يا شيخ كذا تعبانة يا شيخ، أنا أبغيك الله يريح عليك بالدنيا والآخرة، أنا أسأله باسم ربي.
إيش فيك يا أم عبد الرحمن؟
يا شيخ أيام العاشر يعني؟
أيوة.
اتصلت على بيتنا.
أنت اتصلت على بيتك؟
اتصلت على أمي.
أي اتصلت على أمك؟ أيوة.
أيوة، معي أخ مرته هي ببيته وتروح عند أمي. أمي عندي 3 حريم حق نسوان، يعني ما شاء الله أمي ما شاء الله تبارك الله طيبة محترمة، وهي بنت أخي. تروح تعمل شغلهم مع البنات يعني تساعدهن وتغدين مع بعض ويضحكن مع بعض، بس إني تروح تقول لزوجي روح كسوك وسوك، هي يعني هي محترمة مش إني هي زعم، بس إني تقول لزوجي كذا وزوجي يتضايق.
إيش تقول لزوجك؟
لا لزوجي الأخي تقول له أني روح عند عمتي وسوك هذيك الشغلة وسوك هذيك الشغلة.
يعني إذا جت عند زوجها تخبره بما عملت عند والدته؟ ها
أيوة.
أي
هي رديت أمي يعني تزوجت وهي طفلة عند على أخي. وبعدين يا شيخ اتصلت أمي تقول لي أبي تبكي، قلت لها ليش؟ قال مرت أخيك سرح بيته هم عدم يأش وأبي يشتي تروح ولا تروح يشتي يجي وهي بالبيت وعياله.
إيه.
قلت له يا أمي إيش دخلكم؟ وهي اتصل الأخي قلت له يقول لي مرتك تتروح يا ابني، قال له هي حر وقت ما تشتي تروح هي براحتي. قلت له يا أمي إيش دخلك منهم؟ يوم ما يدخل كان حرمة جيت أعمل شغلة وراح قال الجميل أخي مية تشتغل جميل أخي يزايق. يوم ما هو طارح هو بعض الوقات يطرح البيت هم يقول ليش تنزل بيتنا تشتغل البنت راضية يعني محابي وهومي، بس يعني مدري كيف كذا. قل كلا وانت يوم ما يدخلي خلي براحتي ولا إليكم مني، هي تعمل شغلة تروح تقول لي اللي زوية. أنا بنفسي يعني أقول لهم خلاص يا أمي سيبيهم ما تدخلي بهم، ما بقصدش إني أعمل فتنة أو أخليها للصايحين أو تخافهم. بعدين يا شيخ راحت وبعدين قال لي ليش انت جيت تعملي لي عملك شغله تروحي تكلمي زوجي وهو يتضايق وخلاص وصى وفرخ فوق امي كذا ورفع صوته وراح بيته. دحين ما عرفش بيتنا نهائيا وانا يا شيخ خلاص تعبانه اتصل لي اخي عملت له رساله قلت له سامحيني يا مرت اخي انا غلطت سامحيني. رجعت عملت الاخير رساله قلت له يا اخي سامحني انا غلطت انا اللي قلت. ورجعك الحين كل ما عمل كله من رسالة ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه أمرك لله، يعني هو أخي زي ما تقول يخلي تروح وقت ما يشتين ورجع وقت ما يشتين يخلي أبي أمي يجلسوا لاحقوا مدورين، بس يعني ما بقولش خلاص يما المرأة ما شديش خلي إذا أنت تبغي شغلة تفلكي لي.
نعم
يعني خلي الكلمة اللي قلتي أنا عيني اللي علي فتنة وإنني السبب زوجي ببيت صيح فوقي والله ما
قصدي فيني يا شيخ. يعني أختي عبد الرحمن الآن المشكلة بينك وبين أخوك أنه زعل عليك؟ ها
زعل علي يا شيخ وخلاص وكل ماذا أمرك لله زوجي البيت يقول ولا تكلمي حد لا تعملي نشفتن قلت التلفون قلت خلاص ما عرضيش
ومين ومين في ومين في غيره بعد دخل معاك في مشكلة غير بس هو بس
ما أقول له هو عمل كله له رسالة ومرته بس ما رجعي إنهم يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل
ونفس الشيء مرته ها
ويا شيخهم والله انهم بنفسهم هم بنفسهم يجلسوا بالبيت ما يروحوا بيتنا يعني واصل بس يعني انهم خلوني اني المشكله بقراتي.
وانت اعتذرت منهم انت اعتذرت منهم كذا
والله يعني لما عرفت بالموضوع على طول رحت اتصل كله قلت له يا اخي كمان أنا اللي كلمك امي يا اخي ليش انتم تعملوا كذا وتعملوا بامي كذا حرم عليكم امي ترحم الله امي مسكينه امي تحبكم تحب عيالكم ورجعت مثل مره ثانيه اتصل له سامحني
طيب
أنا غلطانة
طيب. واضح يا عبد الرحمن سامحني واضح أبشر إن شاء الله بإذن الله تسمعين الجواب الله يحفظك يبارك فيك. عندك سؤال ثاني شيء؟
الله يحفظك يا شيخ زوجين ما شاء الله على تبارك الله ما يقصر معانا ولا بشيء أرحم الراحمين عارف بس يا شيخ هو على ديون لو حصل يا شيخ مسكين معه 500 واللي كان معه جاب له أقول له يا رجال يا رجال احنا اولى يا رجال ما قلك من الناس يقول ربي يفرجي علشان ربي يفرجي علشان ربي يفرجي ما ابو معه ادي للناس
ناشر. طيب ابشر يا ام عبد الرحمن بارك الله فيك
ويا شيخ
ايه تفضل
يا شيخ
واحدة قالت لي اسأله.
اي تفضل.
قال ان عمي قال لي واحد شبيعة لا تنحق امي وهو قال له تمام. قال انه هديه، قال انه هديه 40,000.
كيف كيف اعيد يا ام عبد الرحمن اعيدي؟
انه شبيعة له من حق امه.
يبيع حق امه؟
ايه شبيعة لك ارض من حق امي.
هذه وحدة وكلفتك انت تسألين.
ايه وعمي قال لي واحد شبيعة لك من حق امي.
يبيع له حق امه ايش؟ حق التركة ولا ايش؟
ارض.
ايه
قال له شبيعة لك ارض من حق امي. قال له تمام. قال انه اديله 40,000. وفي ناس قالوا انه ما اديلوش، يعني ماتوا اثنين. قال دلحين هم حيرانين زعلانين على عمي ايش يسووا. قاله
يعني الحين هو هذا قال لرجل انا سأبيعك قطعة من ابيعك جزء من ارض امي ب40,000.
ايوه.
وبعدين دخل واحد وقال لا هذه كيش المبلغ كبير يعني.
لا قال له جابه له 40,000 وهو ما باع له ولا شيء.
ما باع
يعني ما ادي له لا ارض ولا شيء.
اي
في ناس يقولوا انه جاب له 40، في ناس يقولوا انه ما جاب له 40، وهم ماتوا اثنين. هم هذا ابنه ومرت ابنه زعلانين يبغوا يشوفوا. قالوا ايش القصه كيف يسوون؟
وهذول ماتوا؟
ماتوا اثنين ما همش عارفين هو الاب قبض ال40 او ما قبضي.
ها طيب ابشري يا ام عبد الرحمن بارك الله فيك. اهلا وسهلا. مرحبا. طيب الأمس الأخت لمياء من فرنسا سألت 3 أسئلة، أجبت على سؤال وبقي لها سؤالين لأن الوقت ضاق. تسأل لمياء تقول يعني أحيانا لما تكون عندي علي الدورة الشهرية تقول مرة أخرجت ورقة من المصحف تقول لمستها، هل يجوز ذلك؟ أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف عموما سواء كان ورقة واحدة أو جزء أو المصحف كامل أو جلد المصحف من دون حائل، لا يجوز للمرأة الحائض أن تلمس المصحف عموما حتى بجلده، لأن الجلد هذا يدخل ضمن اسم المصحف ولو بيع مع جلده. فلذلك ما تلمس يا أخت الفاضلة الحائض المصحف ولا ورقة من المصحف. كتب التفسير العلماء يقولون إذا كان التفسير هو الغالب يجوز لها أن تلمس كتب التفسير وأن تنقلها من مكان إلى مكان. وأما إذا كان المصحف هو الغالب، يعني مثل بعض المصاحف فيها معاني كلمات القرآن، يكون المصحف هو الغالب، لا ما تلمس المصحف. وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن بحائل يجوز. بحائل كيف؟ بقفاز مثلا، من وراء العباءة تقولين بهكذا تنقلينها مثلا، هذا يسمى حائل، هذا يجوز. أما غير ذلك فلا. أنت الآن وقع منك هذا، تستغفرين الله عز وجل وتنتبهين مستقبلا على أن لا يقع منك مثل هذا الشيء. لمياء من فرنسا تسأل عن الروضة الشريفة، تقول يعني ما هي الروضة الشريفة وهل هي فعلا قطعة من الجنة؟ أختي لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للروضة هي المكان الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وكان يصلي في هذا المكان. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه بين فضل هذا المكان، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وجاء أيضا في حديث آخر منبري على روضة من رياض الجنة وفي لفظ ترعة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين قبري ومنبري، هذا غلط وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين قبري ومنبري، لا، وإنما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا لا شك بأنه يدل على فضل هذا المكان. طيب ما معنى روضة من رياض الجنة؟ قيل بأن هذا المكان، هذا قول لبعض العلماء، قيل بأن هذا المكان ينقل يوم القيامة في الجنة، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام ينقل يوم القيامة في الجنة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن هذا المكان هو سبب من عمل صالحا في هذا المكان فإنه سبب من أسباب دخول الجنة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى فيه مثلا فإن هذه الصلاة لها فضل كبير ولذلك تكون سبب من أسباب دخول الجنة. وذكر العلماء مجموعة من الأقوال في شرح وبيان قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولذلك الإنسان يستحب له أن يصلي النفل للفرض، النفل للفرض في هذا المكان، بمعنى يحرص عليه. أما الفرض
فالأفضل أن يكون في الصف الأول في المسجد النبوي، ولذلك الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الروضة الشريفة في صلاة الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول للصحابة مثلا يعني صلوا في مثلا احرصوا على هذا المكان مثلا في صلاة الفريضة مثلا، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتركون الصف الأول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يتركون الصف الأول ليصلوا في هذا المكان، وإنما كانوا يسابقون إلى الصف الأول بما فيه هذا المكان اللي هو مكان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمين بأن الآن الروضة الشريفة تأخرت بسبب التوسعة الأمام. الآن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة في صلاة الفريضة، لكن إذا تسنى للإنسان أن يصلي في هذا المكان صلاة السنة طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذه البقعة وأنها ما بين بيته وما بين منبره روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضلها ومكانتها. طيب، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان مضاعفة الأجر والثواب في هذه البقعة لمن صلى ركعتين؟ الجواب لا، ما عندنا يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدل على أن الأفضلية هنا من حيث الكيفية، من حيث كيفية يعني أفضل صلاة السنة هنا أفضل من المكان الآخر. نورة من السعودية تقول: نحن ثلاث بنات وولد، توفي والدنا وتوفي طبعا ترك يعني أموال، وتوفيت بنتين وما بقي إلا أنا وأخوي. تقول: أخوي راح وأخذ البيت اللي صرفت لنا الحكومة، وبعدين بدأ يبيع أراضي وبيع كذا. تقول: لما طالبت بالتركة قال: لا ما لكم شيء. وتقول: نحن كتبنا له وكالة، يعني تقول: ما العمل، وإحنا ما نريد المشاكل. يا أختي نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت إذا مات لا يحل لأحد الورثة أن يستأثر به الأموال ولا أن يسطو على حق إخوانه وأخواته، فإن هذا من أعظم الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى يأكل حراما وسحتا يكون وقوده في النار يوم القيامة، يكون وقود له في النار يوم القيامة. وقد جاءت النصوص في القرآن والسنة تدل على أن آكل الحرام والعياذ بالله يعذب يوم القيامة في النار. والله عز وجل هو الذي تولى قسمة التركات، يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أموالكم، عفوا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، يعني الأولاد هم الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت يا أختي الفاضلة، أنت وأخواتك الثنتين اللي توفوا لكم نصيب في التركة، في سواء العقار أو المنقول أو السيولة الموجودة النقدية، حتى السيارة والبيت والأراضي والمزارع، كل شيء تدخلون في التركة. ولا يجوز لأخيك أن يستأثر بهذه الأموال، ولا يجوز له أن يقول: والله أنتم أعطيتوني وكالة. أعطوه وكالة لإدارة الأموال حسب ما فهمت منك يا نورة، أنت أعطيته لإدارة الأموال، أما الاستيلاء عليها وأخذها هذا ظلم والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الأكل الحلال وحرمة أكل الحرام، حتى بيّن عليه الصلاة والسلام بأن أكل الحرام لا يقبل الله دعاءه، فقد صح عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يدعو: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له هو منغمس في الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضلة، يعني الآن يعني اجتهادك هو إنقاذ أخوك من الحرام اللي واقع فيه. اجتهادك لابد أن يكون يعني تبذلين الوسع والطاقة والجهد والتعب علشان تنقذين مما هو فيه الآن والعياذ بالله. إذا يعني كان كما ذكرت وإن شاء الله أنك صادقة أنت، هذا متلطخ بالحرام، وأنا لا أستطيع طبعا أن أنا لست قاضي حتى أسمع منه، هذا كلام عام لأني ما أعرفك ولا أعرفه، وكلام لكل إنسان يظلم إخوانه وأخواته بالسطو على أموالهم واستعمال القوة في هذا وقهرهم وتهديدهم بأن هذا بعض الناس الآن عنده ذكاء لكنه ليس عنده ذكاء، ذكي لكنه والعياذ بالله في خبث، يجي الإخوان وأخواته يقول أنتم تريدون تقطعون الرحم، هو اللي متسبب بقطيعة الرحم، هو المتسبب بقطيعة الرحم. وبعدين اللي خواتك اللي ماتوا متزوجات، إذا قلتي لي متزوجات طيب وين حق عيالهم؟ الآن خواتك الثنتين إذا متزوجات وعندهم أولاد معيلين، ها لهم حق في التركة، لأن الآن نصيب تأخر نصيبهم من التركة. لذلك أختي الفاضلة أنت بين خيارين، أنت بين خيارين، إما أن تقولين الله يعوضني خير، تقولين الله يعوضني خير ويعوض خواتي خير إن شاء الله في الجنة، وأسأل الله تعالى أنه يعطينا من واسع فضله، وهذا والله مرتبة عظيمة من اللي يقوى عليها، تقوين عليها الله يقويك، الله يقويك. في ناس واجد يقول والله ما نبي المشاكل وما نبي قطيعة الرحم وما نبي كذا، ويتركون هذا لله، يتركون. الأمر الثاني أنك الحمد لله تحصلين على حقك، أنت في دولة فيها نظام ومحاكم وقانون ما فيها لعب، يجيبونه طال عمرك ويدفع الحق، ما يخلون ولا ريال واحد، ريال واحد ما يخلون في جيبه، كل يعطي جميع، ويعاقبونه على مثل هذه التصرفات. وإذا قلتي والله أنا أخاف أني أقطع، هو اللي قطع الرحم، هو اللي تسبب بالعداوة، هو الذي قدح شرارة الشر لما أخذ هذه الأموال. ولذلك يعني الحمد لله الشريعة الإسلامية تعطي الإنسان، تمنحه الحق الكامل في أنه يأخذ حقه، ما هي الدنيا ما هي بلعب ولا فوضى، الدنيا محكومة ولله الحمد، أنت عند في دولة وقانون ونظام ومحاكم شرعية وقضاة ولله الحمد ومخافر شرطة، أبد يجيبونه طال عمرك ويأخذون يرجع كل شيء حتى الريال الواحد ممكن يرجعونه ويعطي إخوانه وخواته. تقولي والله لا أنا ما أبغى الله يقويك يا أختي نور، يعني أنت الآن اتصلتي وماذا تريدين؟ أنا حسيت وشعرت من كلامك تقول أنا ما أبغى المحاكم، أصبري مالك إلا الصبر، تقول الله يعوضني خير، تقولي لا والله أنا بحقي. ولذلك أنت اتصلتي الآن تقولين هل لي الحق الشرعي والنظام أني أخذ حقي؟ أقولك نعم نعم الحمد لله، والدولة معك، الدولة معك والله الحمد، وجيب لك حقك كامل، وصلى الله تعالى يسر أمورك. لكن قبل ذلك ارسلي لناس طيبين من جماعتكم من أقاربكم من كباركم اللي يخجل منهم ويستحي، يقولوا له عيب عليك واتق الله وخاف الله وعطي اختك حقه وعطي عيال الميتات الثنتين، هذول بيحاسبونك يوم القيامة، أنت مسكين وتجي يوم القيامة مفلس ما عندك شيء، ما عندك حسنات، الحسنات كلها تروح لخواتك وعيالهم، ها مفلس تقف. وهل الدنيا تغني عن الآخرة؟ لا والله ما تغني عن الآخرة، وهذه الأموال اللي الآن قاعد يجمعها لا يقبل دعوة والعياذ بالله، لا يقبل دعاء منه، ويأكل عياله حرام ويأكل زوجته حرام، وش يعني ماذا ينتظر هذا الإنسان؟ ينتظر عقوبة تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. وهذه للأسف يا أخواني وأخواتي والله منتشرة، وتجيني والله اتصالات كثيرة والله مؤلمة مؤلمة من أناس لا يخافون الله ولا يتقونه، يظلمون خواتهم خاصة ظلم الأخوات، تستحي وتخجل ويقول اكتبي لي وكالة وسوي لي كذا ويروح وياكل حقها، ما تخاف الله، ما يعني يعني ما فكرت يوم الأيام بأنك ستقف بين يدي الله عز وجل، أن الله سيحاسبك عن القنطار والقطمير والصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد، والله لتؤدن الخيط والمخيط. شفت الخيط هذا؟ شفت الوبرة هذه الشعرة اللي مثل ما فعل سلم، أخذ شعرة من سنام بعير، وبين بأنك هذه ستسألون عن يوم القيامة، ستأتي يوم القيامة ولو مقدار هذا، ولو مقدار شعرة والله لا تسأل عنها يوم القيامة. صلى الله تعالى يشرح صدرك ويسر أمرك، وأنت في الحمد لله أنت في عز، أنت في دولة ولله الحمد، تأخذ لك حقك، تقول والله ما أبغى، الله يعيننا وياك. أبو عبد الله من السعودية يسأل عن قول الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول طيب الإنسان اللي يقع في المنكر والفحشاء هل صلاته غير مقبولة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، صلاته مقبولة إن شاء الله إذا جاء بشروطها وبأركانها وبواجباتها وأتى بها على ما يعني جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وفصله. لكن هذا يفيد معنى آخر يا أخي الفاضل، بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نلا في الغالب على المصلين أنه من أبعد الناس عن الفحشاء وعن المنكر، الفحشاء في القول والفحشاء في العمل، والمنكر في القول والمنكر في العمل، سواء في الأموال أو في الجوارح، هذا الأصل. ولذلك تجد الآن أغلب المصلين، أغلب المصلين من أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر، قلوبهم معلقة بالمساجد، يشهدون يحضرون الخير والجماعة والجمعة، يستمعون إلى آيات القرآن، يستمعون إلى الوعظ. أبعد الناس عن الشر هم أهل الصلاة، هم السجد الركع، أبدا أبعد الناس. وجود شخص مثلا صدر منه شيء، هذا لا يعني بأن المصلين كلهم يصدر منهم هذه الأشياء، وهم يبقون بشر، ليسوا معصومين، بشر ليسوا معصومين. الصحابة، من الصحابة من ارتكب ما أوجب حدا، من الصحابة الكرام رضي الله عنه ارتكب شيء أوجب حدا، لكن هذا لا يعني بأن الصلاة ما نفعته، لا، الصلاة تنفع ولله الحمد. ولهذا يا أخي الفاضل، كلما تعلق الإنسان بالصلاة وبصلاة الجماعة وبقراءة القرآن وبحضور الجمعة مبكرا، خف سبحان الله الشر عنده. وكلما ابتعد الإنسان عن صلاة الجماعة وعن الصلاة عموما، اتسعت دائرة الشر عنده. فهذا هو المعنى، بارك الله فيك. ولذلك الإنسان الذي يصلي ثم يقع في خطأ أو في معصية أو في شيء، ما يروح يترك الصلاة، لا، يحرص على المواظبة أكثر على الصلاة، لأنه لابد أن يعلم بأن هناك خلل عنده، وهي في خلل في قضية إقامة الصلاة. قد يكون يتخلف عن الجماعة مثلا، قد يكون يتخلف عن الوقت حتى يخرج الوقت ويصلي، ها، لكن هو يحاسب نفسه، لماذا؟ أكيد عندي أنا مشكلة، عندي خلل صدر من عندي. بهذه الطريقة، بارك الله فيك. موسى من دبي يقول: أنا فاتتني صلاة العشاء بالأمس، يقول كيف أقضي؟ أقضيها الآن أم مع صلاة العشاء؟ يا موسى بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا أخي الفاضل، كان الواجب عليك بمجرد تذكر صلاة العشاء تقوم فتصليها، تذكرتها قبل صلاة الفجر يجب عليك أن تقوم فتصليها لأنك في الوقت، تذكرتها بعد ما صليت الفجر يجب عليك مباشرة أن تصليها، تذكرتها الضحى الظهر الآن تقول في البرنامج سألتني، الآن تقوم تصليها، ما تأخر إلى صلاة العشاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذا. الآن يا موسى قم فصليها، بعد ما تستمع إلى الجواب، إلى يعني بقية أسئلتك، الأجوبة على بقية أسئلتك، بارك الله فيك. موسى يسأل يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ هل هو الأحد الصمد الذي لم يلد أو يحيى قم، إلى آخر ما ذكر. يا موسى بارك الله فيك، بالنسبة لي اسم الله الأعظم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اختلف العلماء حقيقة خلاف طويل في اسم الله الأعظم إلى أقوال، منهم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، لأن جميع الأسماء الحسنى كلها ترد إليه، ترد إليه، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، قالوا هذا اسم الله الأعظم. ومن أهل العلم من قال اسم الله الأعظم هو يا حي يا قيوم برحمتك أستغفر، الحي القيوم. ومن أهل العلم من ذهب إلى هذا الحديث: لا إله، اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ومن أهل العلم من قال اسم الله الأعظم هو أحد أسماء الله الحسنى التي أخفاها الله عز وجل ولا يعلم أحد ما هو، لكن هي دعوة للإنسان أن يسأل الله بجميع أسمائه الحسنى، مثل قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال عمر بن الخطاب: صل الصلوات الخمس تدرك الصلاة الوسطى. كذلك الإنسان يدعو الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى كلها. ولذلك ما في إجماع على أن والله اسم الله الأعظم هذا، وإنما هي أقوال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هي جميع أسماء الله الحسنى، هي جميع أسماء الله تعالى الحسنى. بارك الله فيك. من؟ تفضل عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
عندي أول سؤال، هو هل لما نحن ندخل الجنة إن شاء الله
هل من كل بنفس العقلية يعني بنفس العقلية اللي أنا فيها العقل الآن في الدنيا نفس التفكير اللي في الجنة ولا مختلف؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني نفس الشيء يضمن في الجنة، هل في الجنة يا شيخ بجيب مثل يا شيخ، مثل يا شيخ أنا كشخص ما أحب التونة مثل هذا قال لي أبوي هذا في الجنة تفضل هذا التونة، هل أقدر أرفضها؟
طيب يا عبد الوهاب،
هل يمكن يعني هذا؟ والثالث هل الغلمان المخلدون مثل هل الغلمان معناته أنهم يخدموك يعني مثل يلعبون معك الكرة أو في الجنة يعني أمور هذه زي أمور الدنيا، هل يفعلوا كذا؟
إن شاء الله يا عبد الوهاب.
وشكرا.
عفوا فضيل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله فضيلة الشيخ، نحبكم في الله والله.
حبك الله يا أخي،
الله يجزيك الخير. أتمنى بس تعطونا إجابة اليوم لو تكرمتم، الموضوع عاجل لو سمحت.
طبعا.
فضيلة الشيخ، أنا بعمل بالتجارة من تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات، فكنت أدفع زكاة المال على الشكل التالي. أنا بدي في بداية السنة بحسب الرساميل اللي موجود، الرأس مال الشركة اللي موجود، وبأخرج زكاة بشكل مقدم، يعني فرضا رأس مال الشركة 1,000,000، بطلع 25,000 درهم وبحطها في صندوق أو في حساب اسمه الزكاة، وببدأ بدفع منها على مدار العام بحيث ما يكون العبء علي كبير، مثلا أدفعها مرة واحدة ومن هون لآخر العام بكون سددت المبلغ اللي علي والالتزام اللي علي بشكل كامل.
إن شاء الله يا عبدال.
نعم، فهل السؤال الثاني مرتبط بنفس المسألة، هل مثلا أنا سددت من صندوق الزكاة اللي هو التزامات 2024، طيب هل أستطيع أدفع عن 2025 كمان جزء من الزكاة؟
إن شاء الله يا عبد الله،
الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم.
مرحبا. علي.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك بكل خير.
مرحبا ومسهلا
يا شيخ. عندنا في بنك إسلامي.
إيش؟
إذا بل في بنوك إسلامية عندنا.
إيه.
إذا اقتربت منهم قرض يقولوا لك في شرط بينك وبين البنك، إذا تأخرت في دفع القسط يأخذوا عليك نسبة 3%، وهذه 3% تعتبر غرامة ولا تدخل في المبلغ الإجمالي، يعني القسط اللي بتعطيه شهري ما يدخل فيه هذا 3%.
نعم.
هل هذا يجوز يا شيخ؟
شالي علي.
السؤال الثاني يا شيخ، في امرأة عندها أيتام وزوجها الله يرحمه متوفي وتارك مبلغ راتب شهري يكفيهم، وفي أهلها وناسها يعني يعطوهم صدقات ويعطوهم يعني أموال الزكاة، هي ترفض هذه الأموال تقول نحن الناس مكتفيين وما نريد هذه الأموال، هل عليها شيء؟
لكن هي غير مستحقة للزكاة.
إيه لا، هي الحمد لله هي ما غير مستحقة للزكاة، هي عندها أطفال يعني أيتام، عندها أطفال أيتام.
إيه بس زوجها خلف لها تركة يعني
خلف راتب شهري، ما هي تركة يا شيخ، خلف راتب شهري يكفيهم طول الشهر.
طيب.
هم مستأجرين في بيت إيجار لكن الراتب يكفي طول الشهر.
طيب.
تمام. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، هي أحيانا مثلا في الغداء أو في العشاء في الوجبات تطيف الوجبة، تطيف مثلا من الرز إلى آخره، وتتصدق فيهم على الجيران وهذا، فهي تسأل هل يعني تستأثم عنه، قد يكون هذا تلاعب أموال الأيتام أو شيء.
شالي علي.
تمام يا شيخنا، جزاك الله خير. الله
مرحبا يحبك. مرحبا. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله من بريطانيا. راح أبو عبد الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. موسى من دبي يقول بأنه مبتلى من 4 سنوات، يعني عنده مشاكل مرضية في الأعصاب، يقول والحمد لله، يقول أنا أصلي الليل وشيء من هذا القبيل، يقول أشار إلي بعض الناس بأني آتي بخروف أذبحه أمام البيت، يقول بنية الشفاء، أوزع لحمه على الفقراء والمساكين، يقول ما حكم ذلك؟ موسى من دبي، شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. موسى بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلم بأنك في الدنيا وليست في الجنة، والدنيا هذه دار أمراض ودار أعراض ودار ابتلاءات ومفاجآت وأحزان وأتراح، كما أنها دار أفراح ودار نعيم. هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في المائجد وتناري. لابد أن تفهم هذه الحقيقة، ولابد أن تعلم بأنك لست الوحيد في هذا العالم مبتلى. تريد أن تعرف النعمة اللي أنت فيها يا موسى، روح زر المستشفيات. أنا من بكرة روح زر المستشفيات والأجنحة، أجنحة المرضى المنومين، وروح زر العيادات الأجنحة العناية الفائقة، وإذا أردت أكثر روح زر المقابر. أنا أعتقد بإذن الله أنك ستشعر ب يعني شيء من الراحة والطمأنينة، وتشوف أنك غارق في نعم الله عز وجل وتسبح في نعم الله. ها، جرب هذا، جرب هذا. ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر؟ فيها فوائد كثيرة. لماذا نعود المرضى فقط للتخفيف عليهم؟ لا، حتى نشوف عظيم نعمة الله علينا، وكيف أن الله عز وجل من علينا بنعم كثيرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المؤمن دائما يا موسى يفسر هذه الابتلاءات تفسير إيماني، وليس تفسير طيني سفلي أرضي دنيوي، ها يعني مادي. لا، يفسر تفسير إيماني أن الله تعالى أراد فيه خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه. يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فأنت منتظم بهذا العقد الفريد، عقد الأنبياء والعلماء والصالحين الذين ابتلاهم الله عز وجل حتى يرفع من درجاتهم ويعلي من منازلهم ويكفر عنهم سيئاتهم. هذه مسألة غاية في الأهمية. الأمر الثالث اللي أنا من الضروري أتحدث معك فيه، أنت تقول أنا أقوم الليل وأصوم النهار، طيب لماذا؟ هل يعني أن تصوم وتقوم حتى والله تقول يا رب أعطني مقابل هذا؟ هذه ما صارت عبودية. أنت فاهم العبودية غلط يا موسى، وأي إنسان مثل موسى فاهم أن والله ليش أنا طيب يا رب أقوم الليل وتبتليني، ولماذا أنا أصوم النهار وأتصدق وأمرض. هذه ما فهم الإنسان العبودية. العبودية لله أنك أن تقف على قنطرة التسليم لله ويفعل الله عز وجل بك ما يشاء. على قاعدتك هذه يا موسى، الأنبياء اللي ابتلاهم الله عز وجل إذن ما قبل الله صلاتهم وصيامهم ودعوتهم وتبليغهم لدين الله، على قاعدتك هذه. فلذلك في خلط عند كثير من الناس، يقول يا أخي أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأذكر الله وابتليت بمرض. يعني هل هي المسألة مقايضة مع الله في محاسبة بينك وبين الله عز وجل؟ إن سويت لي كذا، إن سويت كذا تسوي لي كذا، إن عملت كذا. ما غلط العبودية لله عز وجل. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم نبي إلا وقد ابتلي. شوف الأولياء، شوف الصالحين، شوف الصحابة، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي. ما قالوا يا رب لماذا تبتلينا وإحنا نعبدك يا رب وكذا. هذا الشأن اللي واقف على شفا جرف انهار، ها واقف على شفا جرف انهار. ما يصلح ذاك يا موسى. إذا رأيت مع كثرتك للطاعة والعبادة وإقبالك على الله ابتلاء، اعلم بأن هذه محبة الله عز وجل لك. الله عز وجل يريد أن يسمع جوارك ودعائك وتضرعك ويجعلك في عبادة وطاعة. أنا أجزم يقينا أنك خلال 4 سنوات هذه والله أفضل من السنوات اللي قبلها، لأنك في هالـ4 سنوات في عبادة وطاعة، في ذكر وفي دعاء، في حرص على الصلوات، وفي حرص على الاستغفار، وحرص على كذا. صح ولا لا؟ أبدا. لذلك أنت يعني في نعيم، أنت في نعيم. المسألة الأخرى وهي الأخطر، هذا الذي نصحك بأن تأتي بذبيحة وتذبحها قدام البيت، هذا إما أن يكون جاهل، والجاهل ما يتبع يا موسى ولا يطاع، وإما أن يكون العياذ بالله مندوب عن إبليس وعن الشيطان، يريد أن يوقعك في الشرك ويفتح عليك باب من أبواب الشرك، نسأل الله العافية والسلام. كيف الآن تأتي بذبيحة وتذبحها أمام عتبات البيت؟ هل هذا سبب شرعي؟ أبدا. هذا سبب، هذه طريقة السحرة والدجالين والعرافين والكهان اللي يلطخون عقائد الناس ويلوثون صدور الناس الصافية النقية بمثل هذه الأعمال. وهذا كان فعل المشركين قديما، كان يفعلون مثل هذا الفعل. ولذلك احذر وحذر، وقل هذا اللي نصحك أذكره بالله، قل اتق الله ولا تنصح. يمكن نصح غيرك، أنت الآن سألت لكن غيرك ما سأل مسكين، ويمكن وقع في مثل هذا الأمر. ولذلك أحذره أنذره، قل له كل شخص رحت وقلت له افعل هذا الفعل تذهب وتقول أنا أبرأ إلى الله من هذا الفعل وأتوب إلى الله من هذا الفعل، ولا تفعله، لأن هذا ربما والعياذ بالله تبقى سيئاته بعد وفاته. فهو قد نصح، واللي استنصح منه نصح غيره، وممكن تكون العياذ بالله سلسلة طويلة من هذا الفعل المشين. يبقى يا موسى بارك الله فيك أن تلتجئ إلى الله عز وجل، تستخدم الرقية الشرعية من خلال الآيات القرآنية والأوراد النبوية، وتسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يشافيك. أول شيء هناك أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها قال الشفاء في ثلاثة، شرطة قال شربة عسل وشرطة محجم يعني الحجامة وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت. هذه أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. عندك العيادات الطبية، نحن في وقت وفي زمن فيه ثورة في الطب، ثورة في الطب وتقدم عجيب جدا. ممكن تزور في الداخل وفي الخارج، تعالج المرض مرض الأعصاب اللي عندك، وتستعمل الرقية الشرعية عند قراءة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية. الفاتحة هذه أثرت في اللدغ، لدغه ثعبان وسرد السم في جسده، فلما قرأ عليها أبو سعيد الخدري الفاتحة سبع مرات قام كأنما نشط من عقال، ما به بأس. شوف كيف أثرت سورة الفاتحة في مرض عضوي بدني، كيف بالأمراض الروحية وكيف بقية الأمراض. وعليك بالقواقل الثلاث مثلا الأخيرة، واهتم بهذا، ولو استعنت بأحد لا حرج أن يقرأ عليك، لكن احذر من هذه المسالك الخطيرة، أنك تأتي بذبيحة تذبحها على عتبات البيت حتى لو قال لك اذكر اسم الله عليه، فهذا سبب غير شرعي أبدا، ولا يجوز لك أن تسلك هذا الشيء. لكن عندك صدقة 5 دراهم 10 دراهم تصدق على فقير المسكين بهذه النية، طيب. كما في السنن عند أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، من المرض الواقع ومن المرض المتوقع بهذه الطريقة. بارك الله فيك يا موسى. أم عبد الرحمن من السعودية، طبعا أم عبد الرحمن ذكرت قصة طويلة يعني بينها وبين أخيها وزوجة أخيها ووالدتها. المهم خلاصة القصة بأن أخوها غضب عليها وقال لها أنت تفتنين وأنت نقلت كلام، وبعدين تقول أنا اعتذرت وكذا، ولكن تقول يرفض الآن أنه يقبل يعني اعتذار. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاعتذار الأول يكون بينك وبين الله عز وجل، وذلك بالتوبة والاستغفار، ويعني قد تكون أنت قدرت الكلام لكن أخطأت، فتقول يا رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين أخوك، ما بينك وبين أخيك أبدا. خذ يا قاعد، الإنسان اللي عنده مشكلة مع الآخرين يصلح ما بينه وبين الله أولا، ويفتش عن نفسه ويحاسب نفسه، يقول والله أخشى أن المشكلة اللي حصلت بيني وبين أخوي لذنب أنا وقعت فيه، إما تقصير في واجب، إما وقوع في خطأ ومعصية وذنب مثلا، وقد لا يكون هذا السبب. أخت الفاضل، يعني أنت الآن تظنين بأن أخاك مثلا تصلب وقسى قلبه عليك ها بسبب هذا الموقف، قد لا يكون هذا، الله عز وجل سلطه لتقصير، أنا ما أقول أنت لكن أقول لتقصير مثلا، قد يكون الإنسان مقصر في واجب، قد يكون الإنسان واقع في ذنب، قد يكون الإنسان ما حسب لبعض تصرفاته، كلمة واحدة ربما الإنسان ألقاها جرحت مشاعر، ربما الله عز وجل يعاقب الإنسان، سلط الله عليه مثل هذه الأشياء. فأصلحي ما بينك وبين الله، اجعل الطريق اللي بينك وبين الله سالك نظيف، ها فتشي نفسك، راجعي حساباتك أمورك، ثم بعد ذلك اعتذري لأخيك مرة ثانية وثالثة ورابعة ومية، ما يمنع، ما هو بعيب، هذا يرفعك عند الله عز وجل. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة. فلذلك اعتذري منه، إذا والله قبل الحمد لله، ما قبل أصبحت أنت ولله الحمد سليمة من الإثم وسليمة من والله عز وجل يعني يغفر لك، ويبقى هو الآن. وأعتقد يعني بعض الإخوة سامحوني أقول هذا الكلام يبالغ في قضية الخصومة ويفجر في الخصومة ويعني يبالغ في مسألة الأخطاء، يعني بعض الإخوة قد يصدر منه خطأ لكن ردة الفعل على هذا الخطأ حقيقة مبالغ فيها، يعني غير موازية لهذا الخطأ، غير موازي، يعني قطيعة كاملة أو مثلا والعياذ بالله ربما سب وشتم ولعن، وهذا خطأ، يعني حتى لابد أن يفهم أخوك بأن هذا والعياذ بالله يجر اللعنة على الأولاد وعلى الأحفاد، واستمراريته في هذا الغضب وفي هذا الزعل والقطيعة هذا ليس فقط متوقف عليه، هذه لعنة ستجر السابع من الولد، ربما تبقى والعياذ بالله سنوات طويلة وعقود يحمل الأولاد هذا الحقد، ينهي المشكلة الآن، خلاص حصلت مشكلة واعتذرتي وصلى الله على نبينا محمد، ما كلنا خطأ، من الذي لا يخطئ، من الذي يعني سالم ومعصوم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا نخطئ ويصدر منا الخطأ، المشكلة وين؟ في التعنت والتصلب والغلظة الآن اللي حاصل عند بعض الناس، نسأل الله العافية، ويرفض يعني رغم الاعتذار ورغم كذا تجده والعياذ بالله صاد ويرفض، والله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوته؟ يعني ذهبوا به ليقتلوه، ولما تمكن منهم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، سبحان الله، هذا الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام قريش ماذا فعلت به؟ الأفاعيل، حتى لدرجة الاغتيال والقتل، لما مكنه الله منهم قال اذهبوا أنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. أبو بكر الصديق لما تفاجأ بواحد رباه في بيته اللي هو مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، مسكين وقع ضحية إعلام المنافقين اللي كانوا يقولون يشيعون ويوشون، يعني وقع ضحية في إعلام مضلل وهو محب للرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الحكاية، لكن أبو بكر لما سمع تفاجأ، كيف أنا مربيك لحم كتافك من خيري وأنا اللي يعني منذ الصغر وتطعم في بنتي أم المؤمنين؟ فقال والله لا أنفق على مصطح، يطرد خارج البيت، فأنزل الله للتو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمهاجرين في سبيل وأن يؤتوا إلى القربى، قال والمهاجر لأنه كان من المهاجرين، ثم قال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر نعم يا رب أحب أن يغفر الله لي، ورجع ما كأن حصل من مصطح شيء، ما تعامل معه مثل معاملة الأول. لماذا؟ لأن أبو بكر محب لله، محب لرسول الله، ويريد العفو من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يحتاج إلى عفو الله وليتصلب سبحان الله بمثل هذه الطريقة، هذا نسأل الله العافية قد يحرم عفو الله سبحانه وتعالى. أم عبد الرحمن من السعودية تقول زوجي طيب ولا يقصر معانا وعليه ديون، لكن بمجرد أن يحصل على مبلغ يعطيه مسكين، وأنا أقول له احفظ هذا سدد ديونك، يقول لا هذا خير وربي بيفرجها عني وإلى آخر ذلك. عبد الرحمن بارك الله فيك وهنيئا لك بهذا الزوج الطيب المنفق المحب للمساكين والفقراء، اتركيه يا أم عبد الرحمن، اتركيه وشأنه، زوجك ولله العمد الحمد مع عقله وإرادته وتفكيره ماشي صح، زوجك ما دام أنه يقول أنا هالخمسمية وهالثلاثمية أعطيها فقراء مساكين أرجو عفو الله وأن الله يعوضني خير، تركيه ولا تجادلينه، بارك الله فيك. لكن في حالة واحدة، هي إذا كان هناك الدين حال، الآن في شخص يطالب بخمسمائة درهم أو خمسمائة ريال يقول له تعال سددني الآن خمسمائة ريال أنا أطلبك، هل الآن يعطيها فقير ومسكين ولا يسدد؟ لا يسدد، ما يجوز، الحرام يروح يعطيها فقير ومسكين والغريم هذا صاحب الدين يطالبه، حل الأجل وهناك مطالبة والغريم يلاحقه، ما يجوز يروح يعطي الفقير ومسكين ويترك الحق الواجب. يعني مثل شخص يقول له الآن طيب صلاة مثلا صلاة من صلاة الفريضة، يقول له أنا بصلي النافلة فقط، أصلي النافلة والفريضة بعدين، يترك الفريضة يفوتها، معقول؟ لا مو معقول، هذا غلط وخطأ وخطيئة بعد، فلذلك نبهي على هذا. أما إذا كان لا صابرين عليه وهو يقول والله أنا أشوف البركة والخير لما أنفق على الفقراء والمساكين يعوضنا الله خير ويفتح لي من أبواب رزقه، دعيه وشأنه، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول هناك امرأة كلفتها، تقول يعني بأن يعني قال ابنها بأنه سيبيع جزء من حق أمي في أرض 40,000، وبعدين تقول صار خلاف وكذا، توفي الولد وتوفي أبوه وما يدرون هو الآن سلم المبلغ ولا ما سلم. بعض الناس يقول سلم 40 وبعضهم يقول ما سلم 40. يا أختي عبد الرحمن، هذه مسألة ما يصلح فيها فتوى، هذه يصلح فيها القضاء. فإذا كان هناك خصومة يلجؤون إلى المحكمة. المحكمة عندها هيئات نظر، عندها لجان تحقيق، عندها يعني ترجع إلى مؤسسات وإدارات أخرى مثل البلديات ومثل بعض هذا، تجمع الأشياء دي كلها في ملف واحد وتدرسها. ولذلك ما نستطيع في الفاضل. الآن جماعتك هؤلاء بين خيارين، إما أن يتغافروا ويتسامحوا ويقول لك كل واحد يحلل الآخر، ها، وهذا طيب وفيه خير حتى للأموات، وإما أن يقولوا لا والله نريد حقنا المحكمة. بارك الله فيك. عبد الوهاب من الشارقة سأل مجموعة أسئلة عن الجنة، يقول لما ندخل الجنة هل نكون بنفس العقلية أم عقلية مختلفة؟ هل في الجنة مثلا الشخص الشيء اللي يحبه في الدنيا أو ما يحبه في الدنيا ممكن أن يأكله في الآخرة؟ وهل الغلمان المخلدون مثلا ممكن يلعبون كرة وممكن يلعبون شيء من هذا القبيل؟ عبد الوهاب من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أسأل الله تعالى أن يدخلني وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات الجنة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا. يا عبد الوهاب، الجنة ليست مثل الدنيا. الجنة يقول الله جل وعلا عنها نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. الجنة يقول الله جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالنسبة للناس إذا دخلوا الجنة، أولا بالنسبة لأعمارهم يدخلونها شباب، الجميع يدخل الجنة شباب من الذكور والإناث. العجوز ترجع شابة، والشايب الكبير يرجع شاب في عمر 30 أو 33 سنة. بالنسبة للطول، طول آدم 60 ذراعا في السماء طوال. بالنسبة للجمال وجوههم نظرة، ها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظرة من البهاء والحسن والجمال. الجنة فيها ما تشتهي الأنفس، كل ما تشتهي النفس الله عز وجل يحقق للإنسان هذا في الجنة. أنت تحب التونة في الدنيا أو ما تحب التونة في الدنيا ما له علاقة، هذه كلها أسماء الموجودة في الجنة، أسماء الفواكه ولا هذه مجرد أسماء، لأن عقولنا ما تحتمل. لو يعني أخبرنا الله عز وجل عن أشياء الجنة الحقيقية ما تحتمل عقولنا، ولذلك هي مجرد أسماء كما قال ابن عباس. وذكر بعض العلماء أن الشخص الذي كان يحب شيء في الدنيا ثم تمناه في الآخرة الله عز وجل يعطيه في الجنة، يعطيه هذا الشيء في الجنة. ولذلك بارك الله فيك، الشيء اللي تقول الله أنا ما أحبه هذا لا يعني بأن ستبقى عدم محبتك له مصحوبة حتى في لماذا تتغير. يعني اللحم اللي في الجنة لحم طير مما يشتهون ليس مثل لحم طيور الدنيا، الفاكهة ليست مثل فاكهة الدنيا، واضح؟ الأمر الآخر، كل ما يأكله الإنسان ما يخرج فضلات، وإنما يخرج رشح عرق من الجسم برائحة المسك، برائحة المسك. قضية الغلمان في الجنة خلق، خلقهم الله عز وجل لخدمة أهل الجنة، الحور العين والغلمان، هؤلاء الذين يطوفون على أهل الجنة، هؤلاء أنشأهم الله إنشاء وخلقهم في الجنة خلقا لخدمة أهل الجنة. ولذلك الغلمان هؤلاء المخلدون هم لخدمة أهل الجنة، يطوفون عليهم، يطوفون علي على أهل الجنة بأباريق وبكأس من معين، ويخدمونهم ويتولون خدمة أهل الجنة. قضية اللعب والمرح أكيد إذا كان الشيء الذي يكون مما يعني يكتمل به سعادة الإنسان في الجنة سيوفر له، لكن قضية والله أنك تقول كرة وما كرة هذه الله أعلم فيها، هذه الله أعلم فيها. الجنة الزمن اللي الآن موجود عندنا الليل ونهار وكذا مش موجود في الجنة. الجنة دار الخلد، الجنة دار الأبد، الجنة التي نعيمها دائم، الجنة التي ليس فيها حزن ولا مرض وليس فيها قلق ولا غل ولا حقد ولا كراهية، نعيم يتنعم فيه الناس الآن. ما تشعر يا عبد الوهاب أحيانا تستيقظ أو تجلس أو تكون في حالة تشعر بطعم الإيمان، تشعر بأنك يعني في حالة عجيبة جدا. الجنة أعظم من هذا، أعظم من هذا. بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يقول: أنا أعمل في تجارة تقريبا من 6 سنوات، يقول أدفع الزكاة في بداية السنة، يقول عندي صندوق الزكاة وأحسب مثلا 1,025,000 وأبدأ أعطيه أقساط إلى آخر السنة. يسأل يقول: ما حكم ذلك؟ وما حكم لو أنني قدمت أيضا سنة مثلا، يقول نحن 24 أريد أن أقدم أيضا زكاة عام 25، ما حكم ذلك؟ عبد الله من الشارقة، بارك الله فيك وبارك الله فيما رزقك وأعطاك. أخي الفاضل، بالنسبة لتقديم الزكاة جائز ومشروع في قول جماهير أهل العلم، صحيح اختلفوا في المدة، لكن الراجح بأنه يجوز للمزكي أن يقدم زكاة ماله لسنتين. مثل حالتك أنت الآن، عندك زكاة عام 24 عزلتها وأفردتها وفرزتها في صندوق عندك سميته صندوق الزكاة، يجوز لك أن تقدم زكاة عام 25 مع هذه السنة. لكن بالنسبة لزكاة 24 لا يأتي آخر السنة إلا وقد أنهيت 25,000 حتى لا تتجاوز إلى السنة القادمة، ويجوز لك الآن أن تدفع زكاة 25 حتى ولو يعني في هذه السنة سنة 24، ما تنتظر حتى تدفع أقساط إلى عام 25. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث من يجبي الزكاة، طبعا أعطوا الناس الزكاة فمنع 3، ابن جميل وخالد والعباس بن عبد المطلب. أما فلما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابن جميل، قال هذا منافق طبعا، قال ما منعه إلا أن أغناه الله تعالى من فضله ثم منع حق الله أو كما قال. وأما خالد اعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام، قال تظلمون خالدا، فلقد حبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله، جعل وقف كلها في سبيل الله. وأما العباس فهي علي، جاء عند أظن الدارقطني وغيره، طبعا هذا الحديث في الصحيحين، لكن جاءت لفظة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة سنتين قدمها، فدل هذا على جواز تقديم الزكاة ولو لسنتين. ففعلك يا عبد الله صحيح وبارك الله فيما أعطاك وطيب يعني، ويجوز لك أن تعطيها على شكل رواتب لمن يستحقها من الفقراء والمساكين والغارمين بحق وليس عندهم قدرة على السداد، واضح؟ أما لو كان الزكاة حلت ما يجوز تقسطها، وإنما تسلمها مباشرة إلى الفقراء والمساكين. علي من عمان يقول: عندنا مصارف إسلامية يفرضون غرامة 3% على كل قسط يتأخر، ويقولون بأن نعزلها. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية فيها لجان شرعية، ومن جملة الفتاوى والقرارات التي يصدرونها أن المتعامل مع المصرف إذا تأخر بقسط أو قسطين مثلا يرتبون عليه غرامة. هذه الغرامة في أصلها ربوية محرمة، لكن ماذا يقولون هم؟ يقولون الآن لو علم المتعامل أن المصرف ما يعاقبه ولا يرتب عليه شيء صارت الدنيا فوضى، ما حد يسدد، ولذلك يفرضون غرامة ويأخذونها ويعطونها الجمعيات الخيرية، يسمونها حساب الخيرات أو حساب التخلص مثلا، يسمونها التخلص، يطلقون عليه أسماء ثم يدفعون إلى الجمعيات الخيرية. هذا لا شك بأنه يعني جوزه العلماء الآن وأفتوا بجوازه، لكن طبعا هناك من المصارف من تنظر إلى المتعامل إذا كان صادق تمهله شهر شهرين مثلا ما ترتب عليه غرامة مباشرة، وبعض المصارف لا عندها حزم في هذا الأمر وتفرض الغرامة مباشرة. لكن طيب الرحمة بالناس، بعض الناس قد يكون عنده مشكلة يعطى شهر شهر ثاني يعني قصدي ما يرتب عليه الغرامة مباشرة، ما دام أن المصرف ما يدخل هذه الغرامات في حسابه أعتقد هذا من جنس العقوبات اللي يعني تدخل تحت القواعد الشرعية. بارك الله فيك. خلاص علي سامحني من عمان لأن وقت البرنامج أنت باقي لك سؤالين، إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على ما تبقى من أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.